أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة وأسبوع حافل بالأحداث التربوية داخل الأسرة، داخل المدرسة، داخل وجهة التوجيه بتاعتنا لأولادنا. عادة اتفقنا أن هي الساعة دي هتبقى بننقي فيها العقول شوية، يعني بنسيب نفسنا، بنسمع اللي بيتقال، نراجعه عشان نقدر نشوف إذا كنا صح ولا كنا مش صح. في مواقف كتيرة الواحد بتتعرض عليه في خلال الأسبوع، وهي مواقف صادمة، وما فيش مانع إن احنا نقول مواقف صادمة، لعل وعسى الناس ترجع لورا كده وتفكر وتبتدي تعدل وتراجع نفسها. ممكن تقول الحمد لله أنا ما وقعتش في الموقف ده، ممكن الناس تقول الناس وقعت للدرجة دي ازاي ووصلت للمرحلة دي ازاي، لكن الأهم عندنا ان كل واحد فينا لازم يفكر ويعيد التفكير اكثر من مرة في الاسلوب وفي الطريقة اللي بتتعامل بيها مع ابنك او بنتك او اللي حواليك او حتى مربي او مدرس او معلم او حتى مدرب. موقف من المواقف، بنوتة صغنونة 6 سنين، احنا بنتكلم دلوقتي في اولى ابتدائي، احنا بنتكلم دلوقتي في اوضة الدرس بيمتحنوا المدرسة بتغشش، الميس بتغشش، البنوت عارفة ان من غشنا فليس منا، الصح ان البني ادم يجتهد ويعتمد على مجهوده، الطبيعي ان المدرسة ما تقومش بالدور ده في الفصل. فالبنوتة قامت معترضة، يا ميس الغش حرام، هي اتعلمت كده في البيت، هي خدت ده، فبتقول بضميرها الحي العادي حقيقة ان الغش حرام، فيا ميس ما تغششيش حد. الميس اللي كلها اخلاقيات ومثل وقيم وعندها عاطفة تجاه الأولاد فبتغششهم وبتحاول تعلمهم من دلوقتي إنهم يتساعدوا، عشان أصل النتيجة بتاعت الفصل أما تبقى معظمهم جايبين الدرجات النهائية هيقولوا عليها ميس شطرة أو ميس كويسة، أو وده أهون الأسباب لتغشيش مدرسة الأولاد داخل الفصل. الميس رد فعلها الطبيعي أو المدرسة أو المعلمة أيا ما كان المعنى أو المفهوم أو المسمى بتاع المعلمة دي، انبرت تقول لها يا بنت اترزعي مكانك واسكتي. ببساطة البنوتة رجعت للبيت، وما رجعت للبيت كانت بتفكر، ورجعت لمامتها وقالت لها الغش مش حرام، وقعدت تروي بالظبط الميس عملت ايه او المعلمة عملت ايه. بطبيعة الحال الام اللي علمت بنتها قيمة معينة راحت معاها تاني يوم الصبح، على اعتبار ان بنتها بتقول الصدق. المدرسة انكرت وحذرت المدرسة بعد الامتحان الاولاد ان اي حد هيتكلم هيقولوا عليكي انت اللي غش. موقف فجأة، موقف يثير ان البني ادم يعني هيرجع. بصراحه مواقف اصبحت واضحه المثال قدامنا، ازاي الناس وصلت لكده، ازاي معلمه تصل الى هذا الحد. سيبك من كلمه معلمه، ازاي انسان يستحل الغش كوسيله من الوسائل بيربي عليها اولادنا وبيعلمهم من النهارده ازاي يغشوا. فمش غريب ان احنا نلاقي الغش في كل شيء، نلاقي زيف الحقيقة في كل شيء، نلاقي تخبط الواقع مع الخيال مع الاحلام مع لا وجود لاشياء في حياتنا. البنت دي مؤكد والدتها بوقفتها جنبها وباباها وتدعمهم لموقفهم وتصعيد الموضوع في الاخر المدرسة اعترفت. المشكلة مش مسألة المدرسة بس، انتوا متخيلين القدوة، متخيلين الكبار بيعملوا ايه، متخيلين الصغيرين هيشوفوا الكبار ازاي؟ قيمتهم ايه؟ وضعهم عامل ازاي؟ هيثقوا ازاي في كلام الكبار؟ هيتعلموا ازاي من الكبار؟ هياخدوا قيمة ازاي من الكبار او يثقوا في وقت من الاوقات او يحسوا بامان؟ البنوتة لولا وقوف بابا وماما جنبها وموقفها اللي تصلح والداعم صلح الموقف ككل، لكن القيمة اللي كانت المعلمة بتديها اعتقد بانها محتاجة اعادة نظر. ام جات لي بتتكلم على صيف كان سيء جدا، ما فرحناش بالصيف، الولد جاب 270 من 300 في الاعدادي، انا مش عارفة الولد ده يعني امتى هيرضينا، امتى هيبسطنا، يا دي سددان النفس اللي سدوا علينا، دروس وبندي، مدرسين بنبدي، مجموعات وبنودي، حاجة بتتشرح مرة واثنين وتلاتة وفي الآخر يجيب 90%. انتوا ايه رأيكم؟ حاجة تسد النفس فعلا، بس مين اللي يسد النفس أكتر؟ المفهوم بتاع الأم اللي بتتكلم على مجهود ولد طول السنة بإن تسد نفسها طول الصيف وبتتكلم الكلام ده قدام الولد وبتقول له انت سديت نفسنا، وما يروحوا يصيفوا تقول له انت سدد نفسي ان انا اتفرج على البحر واتستمتع، انت سدد نفسي عشان ما بسأل الام هو انت بتعملي كده ليه؟ بتقولي عشان حاجتين، محروقه منه قوي ومحروقه من الدروس اللي انا اديتها، وقلت لها ايه كمان؟ قالت لي بحفزه السنه الجايه يعمل مجهود اكتر. قلت لها تعالي قابليني لو عمل مجهود، تعالي قابليني لو حصلتي على 90% بعد كده، تعالي قابليني لو وصل بعد كده يجيب 90 مش هتطوليها ومش هتشوفيها. عامل بالظبط زي ولد صغير، ولد بدأ كان عنده صعوبات تعلم فبدأ يذاكر كويس، بدأ يجتهد، بدأ يشد حيله شويتين، بدأ يركز. فالولد ما كانش بينجح الأول، فبعد كده تقييمه جاب جود، جود يعني جيد، بعد كده بدأ يجيب فيري جود يعني جيد جدا. الولد أما راح قال لباباه على الفيري جود دي في الإنجليزي، جايب فيري جود يا بابا والمدرسين مبسوطين مني، قال له انت لازم تجيب اكسلنت، انت ما تجيبش أقل من اكسلنت. لا قال له برافو، ولا قال له أنا مبسوط، ولا قال له قدروا إن مجهودك ده مثمن عندي ومقدر بشكل كبير، لكن كل اللي قال له أنت لازم تجيب إكسلنت. الولد بيقول لي ده ما كانش يعني يتمنى، ده كان يتمنى بس إن أنا أنجح، كان جود بالنسبة له دي جيد، دي أملة أجيب له فيري جود ويعمل فيها كده. يا اخوانا رفقا، يا اخوانا خدوا بالكم وحاسبوا، بعض اوقات بنلطش العيال، اللي هيوصل للاكسلند او للتفوق لازم له درجات يطلع فيها مش مرة واحدة. عامل زي طفل مثلا عنده 4 سنين المفروض يحفظ القرآن ويتعلمه، لا لازم بالتجويد، يا سيدي كفاية يحفظ وبعد ما يحفظ ويتقن الحفظ ندخل التجويد، مش اول ما نشطح ننطح. امثله بتحسسك هو احنا مش فاهمين او مش مدركين او مش واخدين بالنا او مش شايفين امكانيات اولادنا. سالت في يوم من الايام اب، قلت له امتى هتعتبر ان ابنك يعني كويس؟ قال اما يقفل الدرجات النهائيه. قلت له بس ابنك دلوقتي بيشيل مواد وبيجيب 7 من 20 وبيجيب 8 من 20، هتنتظر لحد ما يجيب 20 من 20 عشان تقول له برافو عليك شاطر؟ قال لي ده الطبيعي. قلت له يبقى ابنك عمره ما هيوصل، لانك عمرك ما هتقول له برافو عليك طول ما بياخده خطوه ولو بسيطه. عاده الأطفال والأولاد الصغيرين بيحتاجوا كتير من التشجيع، كتير من التحفيز، عشان يبقى فيه قيمة للجهد اللي عملوه، قيمة لتعبهم. لازم يشوفوه في عينينا، ويشوفوه في وشنا واحنا بنضحك لهم، وفي كلامنا واحنا بنقوله. احنا بنمثل للصغار للأسف قيمة، فلازم نكون على مستوى القيمة. اوعى تفتكروا قيمة اللي بتدعم الغش اكبر من قيمة اللي تحبط وتحسس الطفل بانه ما عملش حاجة، وتحسسه بالذنب طول الوقت لانه ضيع 10% ما جابش 90%. هو نفس الشخص، او نفس الشخص اللي بيبص ان ابني لازم يجيب اكسلنت، حاجة كده عظيمة كده وبتاع، 20 من 20 ابني مش اقل من غيره، لانه عمره ما هيجيب لك الدرجة دي طالما مش هتقدره على انه جاب. بعد ما جاب 7 من 10 جاب 10 من 20، 7 من 20 10 من 20 جاب 15 من 20، هيوصل ل20 من 20. قيمة التشجيع او قيمة الحث او قيمة الطموح بتتعمل كده. عامل زي ولد انا مسجلها هنا بيقول لي ايه، بابا كل ما يشوفني يقول لي الجملتين دول، يعني يوم ما بيتكلم معاه بيقول لي الجملتين دول. الجملتين دول عبارة عن ايه؟ جملتين يعبروا ان بابا مش راضي، مش مبسوط، مش سعيد بالولد. الولد تختوخ شوي، يعني الولد مش من الأولاد اللي هم يعني مش رفيع يعني. فقال إيه بقى؟ قال لي يا واد يا مسطول يا عبيط يا تخين يا بغل يا ملتصق. هو الولد كان بيسألني سؤال واحد بس، هو ايه معنى ملتصق؟ ايه رأيكم؟ ايه معنى ملتصق؟ ده اب بيحفز الابن عشان شوية يخس، عشان شوية يعمل مجهود ويخس. فبابا بيقول له كده، عامل زي الراجل التاني الكبير المتعلم اللي بيقول لابنه قدام المدرب بسم الله ما شاء الله انت بقيت في الشهر السابع حامل في الشهر السابع. اوعى تفتكروا ان دي اخطاء فردية، دي أخطاء عامة موجودة. هل متصورين ومتخيلين إن ممكن الولد ده يتحفز إنه يخس بالطريقة دي، بالأسلوب ده، بالمعنى ده، بالمفهوم ده؟ عامل زي بنوتة تانية بتقول بابا بيذاكر لي على طول حتى يوم الخميس ما بيدينيش راحة، وأنا مجتهدة وشاطرة وبقفل فوق 95 على طول، لكن ما بسمعش منه غير توبيخ، ولو سمعت منه حاجة يقول لي قومي روحي نامي، بالرغم ان انا متفوقة وشاطرة ومش عارف ايه فكرة الشبشب في المذاكرة وايه علاقة الشبشب بالفهم. حطيت لي الشبشب على طول جنبه. الاب بيشتغل مهندس خريج هندسة، والبنوتة في اعدادي ومتفوقة، ايه لازمة الشبشب؟ ايه لازمة الكلام اللي يسد النفس؟ ايه لازمة الكلام اللي ما يشجعش؟ ايه لازمة الكلام اللي ممكن يحد من قدرة الاطفال في كتير من الاحيان؟ اب تاني بيلعب مع ابنه، ابنه غلبه في الكرة، جاب جون بعين، عدت الكرة الخط، خلصت الفورة، فالاب اتنرفز، والله العظيم اتنرفز واتضايق، وقال انت ما غلبتنيش. قال له بابا انا غلبتك، عن 7 سنين والتاني بيلعب. قال له الكره عدت. لا الكره ما عدتش. مين اللي قال الكره ما عدتش؟ يا بابا الكره عدت، انا اللي كسبت. هي ما اعرفش ايه، اتقلب الموضوع لخناقه. اصل بابا مش متقبل ان يهزم، مش بابا اللي يتغلب، مش بابا اللي يتهزم، مش بابا كذا. هو نفس الاب، ابنه ماسك حاجه في ايديه فيقول لي يا ولد تعالى وريني ايديك، الولد الاطفال الصغننين اللي عندهم 4 سنين او 3 سنين بيبقوا ماسكين الحاجه كده. فالاب بمنتهى البساطه بعد ما الولد جري وجري 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 ضربوا على ايده، خبطوا عشان يعرف كان فيها ايه. كان فيها غطا كوكاكولا. الولد محتفظ بيه. الاب بيسال هو في ايه، والطفل مش عاوز. الامثله الفجه دي الواحد بيتعرض لها اسبوعيا، مش عشان قاعد في عياده او في مستشفى او بيعالج خالص. ده واقع مجتمع بنهت في الاولاد وخلاص، بنجرح فيهم وبعد كده نقول ايه، الاولاد بتوعنا طالعين مش كويسين، نفسيتهم تعبانه، الاولاد مش طموحين، الاولاد مش متفوقين، الاولاد كذا. طب اسكت بقى واسع. انا بقى ام غير الامهات دي، انا ام ماشيه على المسطره، بقول لابني ما ينبغي، اليمين يمين والشمال شمال، بقول له دائما يعمل ايه ويتصرف ازاي، واخداه للرياضه واخداه لتحفيظ قران، وبعلمه دراسه، وفي نفس الوقت بعلمه اخلاقيات، ويعني الدنيا ماشيه كتير. الولد فعلا مش طموح، الولد بقى عيندي، الولد زهقان، الولد مش عاوز يعمل حاجه. فسالته ليه، قال لي انا كل ما اعمل ازيد ماما بتطلب ازيد، كل ما احفظ صفحه تقول لي صفحه ونص، كل ما اجيب في الدراسه نتيجه تقول لي هات اكتر. طفل عنده 7 سنين بيتكلم بالطريقه دي، لان الجرعه ممكن تكون زياده في بعض اوقات فتقتلي في الطموح لانك مزهقاه. يوم عباره عن مدرسه، يرجع عشان التمرين بسرعه، يحل الواجب عشان يلحق ينام، وهكذا. حتى اللعب اللي بيلعبه، حتى التمرين اللي المفروض يبقى لذيذ وظريف ما بيبقاش لذيذ وظريف، فبزهق ابني حتى في الطموح اللي موجود. كلها أمثلة، كلها حاجات من أرض الواقع، وكلها بنصطدم بيها. إحنا بقى بنعمل إيه طول النهار؟ بنتصرف إزاي؟ بنتكلم مع أولادنا إزاي؟ بنعافر إزاي؟ بنحاول نزقهم إزاي؟ بنوجههم إزاي؟ بنعلمهم الصح إزاي؟ بنعلمهم إزاي يبقى عندهم أخلاقيات إزاي؟ وإزاي بنخليهم طموحين في مذاكرتهم؟ وإزاي يبقوا عاوزين يبقوا أحسن وأفضل؟ إزاي سلوكهم مع أصدقائهم وأقرانهم؟ إزاي قد إيه هم اجتماعيين؟ وبنزقهم إزاي؟ عادة بيقولوا دايما البليد لما بيجي يمسح السبورة حجته إنه لسه بيمسح السبورة عشان الحصة تخلص قبل ما يتملى. كتير من الناس أما بتتزنق في سؤال من أولادهم أو سلوك أو تصرف، أسهل حاجة الصوت، وأسهل حاجة مد الإيد، وده إعلان بالفشل في التربية، وده إعلان إن مش هتنفع كمربي، وده إعلان إن ابنك مش هيطلع سوي، وده إعلان إن التربية مش كده. هتقول لي ما احنا تربينا على كده واحنا أسوياء، يعني تعال اتفرج علينا احنا واحنا بنتصرف واحنا بنتكلم من جوه، احنا البدل بس سترانا، واحنا كأبهات اسم أب هو اللي سترنا، وانت كأم سترك الأم، لكن الواقع بيقول تعالوا خلاص نتكلم مع بعض في طبيعة شخصياتنا وسلوكياتنا وأبعادنا، هتلاقي العقد ظاهرة ومثلة أمامنا. هي ده اللي قصدي عليه. النهاردة بقول الأمثلة اللي احنا شفناها دي هتودي ولادنا على فين، واحنا هنودي ولادنا على ايه. ناخد اتصال. السلام عليكم.
الو،
اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 3 سنين، يعني شهر 2 هتم 3 سنين، عنادية ومش عارفه اتعامل معاها ازاي، يعني اشفط فيها مفيش فايده، اقول لها خصمك مفيش فايده، واي تعليمات اقولها لها تيجي تقولها لي انا، يعني تقول لي ايه لو ما سمعتيش الكلام هزعق لك وقولي حاضر، ولا اقول لك عليه تقولي حاضر. يعني هي بتقول لي الكلام اللي انا بقوله لها هي بترجع تقوله لي.
دي اول طفله؟
اول طفله، وانا دلوقتي حامل في الثامن، وعلى بقى لها دلوقتي شهر بص على طول احضان، لدرجه ان بتمسكني من رقبتي تخنقني.
حاسه بالموقف؟ هي بتنام جنبك؟ طيب تروح حضانه؟
لا لسه ما وديتهاش، يعني هوديها ان شاء الله.
حاضر هقول لك. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور ياسر
اتفضلي، انت على الهواء.
لو سمحت جزاك الله خيرا على حضرتك بتقدمه لنا، وكنت عايزه اسال حضرتك ان انا عندي ابني سنه و10 شهور، بس هو متعلق بيا جدا لدرجه ان كل مكان في الشقه ممكن يعوز ان هو يروح معايا، لدرجه ان الخلاء يعني اعزك الله، وانا مش عارفه اعمل معاه ايه في الموضوع ده. وانا فطمته من قيمه شهرين، ومن ساعه الشهرين دول يعني هو ما كانش بياكل قبل الفطام.
يا ريت. يلا اتفضل. السلام عليكم.
ايوه فندم.
اتفضلي انت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا بنتي عندها سنه وخمس شهور.
ايوه.
من ساعه ما اتولدت وهي ماسكه فيا خالص، ما بعرفش اروح ولا اجي منها، ما بعرفش اعمل اي حاجه، طفطانه فيا على طول عياط، ومش عارفه اتصرف معاها ازاي بصراحه. يعني عايزاها تبطل الطبع ده، عايزاها تتعامل مع الناس عادي، ما تمسكش فيا، كل ما تشوف حد بتخاف وتمسك فيا، خصوصا لو رجاله. يعني لو مثلا عمتها بيلعبوا معاها عادي، لكن يجي مثلا عمها يكلمها بتخاف جدا وتجري وتستخبى ورايا.
هي كم شهر؟ 8.
عندها سنه وخمس شهور.
سنه وخمس شهور نفس. حاضر.
شكرا قوي يا دكتور.
حاضر حاضر اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
دكتور ياسر.
اي فندم اتفضلي.
دلوقتي يا دكتور انا عندي مريم، ان انا وهي على طول لوحدينا، وكمان يعني هي بتروح معايا في كل حته، يعني انا معلش انا مصرفه شويه، انا مش عارفه اتكلم. هي عندها 4 سنين ولسه ما راحتش حضانه، ويعني بخاف عليها على طول، الخوف على طول هو اللي خلاني ان انا ما وديتهاش حضانه وكده.
تخاف عليها ليه؟
عشان انا وهي لوحدينا على طول، لان انا متجوزه في محافظه بعيده عن المحافظه، يعني انا كنت في البحيره واتجوزت في اسكندريه.
ايوه.
ف يعني انا نفسي عندي خوف، انا نفسي عندي خوف وعندي اكتئاب، مش عارفه يعني لدرجه ان انا يعني بقعد اعيط لوحدي. فوصلت لها الخوف دوت، ان هي اي حاجه تعملها انا بخاف عليها.
تقلقي عليها جامد.
بقلق عليها جامد.
حاضر.
ولدرجه ان هي كانت يعني هي راحت الحضانه يومين او كده، بقيت خايفه، يعني خايفه عليها في الحضانه.
ورجعت تاني؟
لا ما رجعتش. يعني
طيب كويس. مكمله؟
ايه؟
مكمله؟
مش عارفه، مش عايزه اكمل لها لسه. يعني انا خايفه جالها دور برد، وقلت لا ده هيجي لها ده يعني من الشتاء وكده هيجي. فمش هعرف اوديها وكده.
حاضر.
يعني عشان مناعتها ضعيفه كده، في دماغي ان هي هتبقى مناعتها ضعيفه وكده.
هجاوب عليكي بس لازم تنفذي اللي هقوله.
ماشي.
ما دام بتحب بنتك كده يعني ملتصقه بيها وخايفه عليها.
ماشي.
اتفضل اتفضل. هو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ياسر
اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك؟
تمام
الله يخليك. انا عندي ابني 4 سنين. هو ثالث ولد في الترتيب، يعني
ترتيب.
ولسه جايبه ولد كمان عنده زباك شهر ونص.
بسم الله ما شاء الله. اتفضلي.
4 يعني 4 اولاد. فصراحه بس مشكله ابني دوت ان هو عصبيه غير عاديه. مش عايز اقول لحضرتك يا دكتور مشكله، يعني معصب كل فين، حتى اخواته، حتى انا، حتى بابا، يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتعامل معاه بهدوء وكده، بس دايما المحاولات بتيجي بالفشل صراحه.
الفرق السني بينه وبين اللي قبله كام؟
6 سنين.
6 سنوات مش كده؟
هو الوحيد اللي عصبي بالوضع ده.
غير العصبيه بتاعته حركته زياده؟
حركته زياده جدا، يعني لدرجه الدكتور ممكن يبقى قاعد انا مثلا برد على اخوه ولا حاجه، ابص الاقيه ينط عليا مثلا، يطلع فوق السرير وينط عليا ضربه، حتى يجي لما يجي يبصني ولا حاجه بشده كده.
بشده كده جامد جامد، بيحضن جامد.
بوديه حضانه.
كويس.
وفي نفس الوقت دكتور بيقلد اي شتيمه اي حاجه يسمعها بيقلدها بشكل.
لكن ما بيشتكوش منه في الحضانه؟
في الاول كانت بيشتكوا منه في حركته الزايده، لكن بعد كده قالت لي ابتدى يقعد بس ما بيرضاش يقعد قدامنا، بيقعد في اخر الفصل وجنب الحيطه. بس هو هنا طبعا في البيت هنا، يعني عايز اقول حاجه، انا احنا هنا في بيت عيله، على طول طبعا تكسير ازاز النيش عند جيراننا هنا، يعني عند عمه كسروا حاجات كده غريبه، انا نفسي مش عارفه اتعامل.
ما شفتهاش في اللي قبله؟
لا خالص خالص.
ما كانش في مشاكل في الولاده؟
لا خالص.
طيب حاضر، هقول حاضر، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي.
حضرتك انا عندي طفلين، عندي الكبير عنده 3 سنوات والطفل اللي بعديها عنده 2 سنين ونص. بس هي انا يعني زي الحاله اللي كانت من شويه، كنت خايف عليها برضو جدا وما دخلتهاش الحضانه غير من 4 شهور بس.
كويس.
لانها مش بتدافع عن نفسها خالص. يعني ممكن حد يضربها او يجي ناحيه عينها او يزقها، واخوها الصغير بيعمل معاها كده وهي ما بتدافعش عن نفسها وتقول معلش هو صغير هو بيبي. فده حضرتك يعني كان بيديني قلق ورهبه ان انا اوديها. بس مع اني انا عصبيه جدا معاهم في البيت برضه. حضرتك يعني بتعامل معاهم بعنف صراحه، يعني ممكن اضربهم.
ليه؟
كتير لان هم يعني حركيين جدا، ويعني عندي الصغير زي ما بيقولوا كده يدعبس في كل حاجه، كان هيكهرب نفسه كذا مره، عايزني انا يا اما مراقباه طول الوقت يا اما ممكن يعمل مصايب، يلعب في الكهرباء، يوقع على نفسه حاجه، هي توقع على نفسها تلفزيون، فانا بفقد اعصابي بسرعه.
بيخرجوا؟
يعني هي دلوقتي بتخرج تروح الحضانه، ومن بقى لها مثلا اسبوعين كده عايزه تقعد، مش عايزه تروح الحضانه تاني.
ليه؟
مش عارفه، مش عايزه اصحى بدري، عايزه اقعد اتفرج على التلفزيون. طب انا بعاقب بقى ان انا هحرم من التلفزيون وهحرم من الكمبيوتر وهحرم من خصام مع ماما. هي ماما بيحبوش يخصموني خالص، اول ما اقول لهم هخصمك وخلاص خلاص، والصغير يقعد يقول لي خلاص يا ماما خلاص انا مش هعمل كده ثاني خلاص خلاص. بس هم يعني مجرد ما بصالحهم او يعني بلغي العقاب بيرجعوا لنفس الشقاوة ونفس بيخلوني الجا للعنف والضرب والعقاب.
بيناموا جنبك؟
نعم.
بيناموا جنبك ولا في الاوضه اللي جنبك؟
الصغير بينام جنبي على طول، والكبيره يعني بقى لها فتره اتعودت تنام لوحدها، يعني تقول لي ماما تعالي جنبي بس احكي لي حدوته في الاول.
ده لازم، ده لازم. حاضر ماشي، اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ياسر
اتفضلي يا فندم.
انا مشكلتي مع ابني عنده 10 سنين.
اتفضلي.
كنت والده قيصري حجم الراس كان كبير وعنده ميه على المخ، فبعد كده الميه دي بدات تعمل تشنجات لما سنه كبر، بدا ياخد علاج ليها، فالدكتور قال لي ان هو هيبقى عنده تاخر دراسه. هو دلوقتي في سنه رابعه. بس طبعا متاخر جدا عن زمايله، ما بعرفش يقرا ويكتب. بحاول معاه متاخر دايما. المدرسين مش مقدرين وضعه، وانا مش عارفه انا ماشيه كده معاه في التعليم صح، ولا المفروض يكون ليه مدرسه نظام تاني غير زمايله، لان هو مش قادر يحصل.
يعني بيعرف يقرا ويكتب دلوقتي؟
لا
بيعرفش.
حتى جبت له مدرسين، حتى المدرس بيجي في البيت مش مقدر وضعه ودايما يشتمه ويهزقه. هو وضعه في المدرسه صح، ولا هو المفروض يكون ليه مدرسه نظام تاني، ولا هو المفروض مدرسين يصبروا عليه شويه، ولا انا اللي غلط مش عارفه يعني.
حاضر حاضر حاضر. وده سؤال مهم محمد، بتسال سؤال في غايه الاهميه. الجميل في الأسئلة إنها كلها في اتجاه، هو بسم الله ما شاء الله ربنا بيكرمنا كل مرة كده في موضوعين ثلاثة نقدر نحط يعني دائرة الضوء عليهم. احنا كنا اتكلمنا في الطفل المفرط في الحركة، الطفل بيتحرك كتير، الطفل ما بيركز حبتين، الطفل المتوتر شويتين، الطفل اللي من حركته ممكن يكسر الحاجة في بعض أوقات، أو يجي يطلع على حاجة فيقع، أو ما يقدرش المسافات خلاص. الطفل مختلف عن أقرانه وإخواته اللي بيتربوا معاه. الأطفال المفرطين في الحركة شوية بنهتم بيهم عشان بعد كده الحركة لو استمرت بعد سن 5 سنوات دي بتؤدي ان الاندفاعية وقلة الانتباه ودي محتاجة علاج. لكن نجرب الاول رياضة، نلعبه رياضة، وطالما هو ركز شوية في الحضانة خلاص يبقى محتاج رياضة. وواضح ان فيه دلع، ودلع بزيادة شويتين، وواضح ان الولد خد الدلع من عمامه ومن اللي حواليه. فنبتدي نحط قواعد ونظم شويتين، مش كل حاجة حاضر ومش كل حاجة نعم. ده محتاج رياضة مع الحضانة، مع استمراريته في الحضانة. ده محتاج يقعد يركب ويفك كتير مع نفسه وحد معاه، محتاج يقعد يلون شويتين عشان يبتدي يركز شويتين. ما ينفعش ده وما ينفعش ده ولا الرياضة، يبقى محتاجة تزوري طبيب، لأن الحركة الزيادة دي ممكن تمثل مشكلة في سلوكه العام وفي المستوى الدراسي في المستقبل. عندنا التعلق، عندنا ارتباط الأطفال بأمهاتهم، عندنا الطفل اللي بيلتصق بالأم بشكل بنسميه شكل مرضي، اللي بينتج عنه إنهم ما بيقدروش يفرقوا ماما أو بابا أو أفراد الأسرة، لدرجة بتوصل في بعض أوقات إن في أطفال بيتكلموا داخل الأسرة مع بابا أو ماما وأخواتهم، لكن برا البيت ما بيتكلموش. أنا بقول ده الأقصى. ممكن المشكلة بتنبع عادة من حاجتين أو ممكن 3 حاجات. الأول طريقتي وخوفي وقلقي واهتمامي، وده بيستثمره الطفل عادة في الالتصاق. فما نقول يا حضانة عشان نبعد الالتصاق ده، عشان تبتدي البنت تتعلم ان في عالم خارجي غير ماما، ونفطمها من ماما، والفطام ما بيبقاش من لبن الام، الفطام بيبقى ان الطفلة تبتدي تتحرك حوالين ماما وتتعرف على اقرانها، ويبتدي ذكائها الاجتماعي ينمى من سن 2 سنين إلى 4. في امهات بتبتدي يبقى رد فعلها لقلق الطفل، لان الطفل مش حابب، ولان الام ممكن تكون خايفة، فتوديه الحضانة 2 يوم يجي لها برد، ما هو طبيعي ما عندهاش مناعة. زمان كانوا يقولولك نزليه الشارع ياخد مناعة زي بقية الاطفال، هي ما عندهاش مناعة، اول ما نزلت جالها برد. مش معنى كده اقعدها، لان الاهم عندنا مش البرد، البرد يتعالج، لكن اللي ما يتعالجش ان بنوتي ما تبقاش اجتماعية وتثبت نفسها، تتربى على مبدأ الخوف والقلق، تبقى مهزوزة، ما يعرفش تبقى لها صداقات، ما تعرفش تكون طريقة لعب مع زملائها، ما تبقاش قدوة، ما تبقاش قائدة، ما تبقاش تعرف تتعامل مع مجموعة. دراسيا كمان اتضح ان الاطفال الملتصقين بأولياء أمورهم بزيادة مع مرور الوقت المستوى الدراسي بيقل للتشتت العالي نتيجة للتوتر والقلق. يبقى في مقابل كده الأطفال الملتصقين قوي بنبتدي نودي حضانات. ليه نودي الحضانة؟ عشان الالتصاق ده زايد عن الحد والقلق زايد عن الحد. طب البنوتة لسه صغيرة، احنا بندخل مدارس دلوقتي في سن 3 سنين، وساعات بيروحوا بيبي كلاس من 2.5 سنين. الناس اصبح المستوى التعليمي بيهمهم، والذكاء الاجتماعي لازم يتكون من 2 لـ4. السبب التاني اللي ممكن يكون موجود قلق الطفل نفسه. في اطفال بيبقوا قلقين نتيجة لمرور الام مثلا بظروف خاصة اثناء الحمل، او لعلو الصوت داخل البيت، او لان طبيعتها قلوقة حبتين، فمش معنى ان طبيعتها قلوقة حبتين ومش معنى انها حساسة حبتين يبقى عاملها بقلقها، فخلي القلق ده يكبر معاها والحساسية دي تفضل وتكبر معاها. لا، انا عاملها في الطبيعي وحاول ان انا اختفي منها شوية. عمتها يلعبوا معاها، انا بجاوب اسئلة، معظم الاسئلة اصلها في الاتجاه ده، فبجاوب الاسئلة من غير تخصيص، بس ناخد الاجابات ونقدر نعملها. عمات يجوا مدام متعرفة عليهم ماما تختفي شويتين فتلعب مع العمة، ممكن تنزلي مشوار هتعيط البنوتة، هتعيط، لكن مع مرور الوقت هتتعود عدم وجودك وهكذا، وتخرجيها بعد كده للحضانة. مروح الأولاد دول بيبقى مشكلة في الحضانة، ممكن المدرسة أو المعلمة أو المشرفة بتاعت الحضانة تيجي تزورك مرتين ثلاثة فتتعرف عليها، فتبتدي تاخديها في الحضانة فتتعرف على الشخصية، فيوم ما تسيبيها ما تنهارش الطفلة. الأطفال الملتصقين بزيادة حلهم أوتوماتيك على طول تودي حضانة، مش حاجة اسمها أصلنا خايفة نفسيتها تتعب. طب الأطفال دول معرضين لإيه أما يروح حضانة مرة واحدة؟ تصدقوا ممكن يتهتهوا، تصدقوا أنه ممكن يعملوا بتبيع على نفسهم في بعض أوقات نتيجة لأنهم راحوا الحضانة مرة واحدة؟ بس كل ده مؤقت، فترة زمنية مؤقتة وتروح بعد كده. لكن الأهم أن بنتي تندمج في المجتمع، بنوتي تبقى زهرة في وسط الأولاد، تبقى متميزة كده بطريقتها في اللعب، مش لزقة لزقة طويلة. ودايما بقول المثل ده، في يوم من الأيام دخل علي في العيادة بتاعت القصر العيني أم كانت شايلة طفل عنده، فكان مش عنده 8 سنين في تانية ابتدائي. الولد من كتر قلق الأم وخوفها عليه كانت شايلاه طول الوقت، نزلوش على الأرض. يا دكتور جه بعد غيبة، ده 20 سنة لحد ما ربنا رزقني، ده ازاي يطوعني قلبي انزله على الارض؟ قلت له عاجبك التكسيح اللي هو فيه ده؟ طبعا تجيب فينين، تجيب منين، تجيب كذا، تجيب كذا، لكن العواطف والمشاعر الانسانية ببعض اوقات بتبقى مش منضبطة. فبنشوف مثل صارخ من الامثلة اللي موجودة، بنشوف اطفال ما بيقدروش يروحوا المدرسة اول يوم، مش اول يوم، مش خوف اول يوم، ده بيبقوا على طول الخط في كيجي وما يحضروش لانهم بيعيطوا، لان ماما عملت الحركه دي وديته حضانه وعيط رجعته. ما عودتوش ان الطبيعي في وظائف الحياه ان في بعد اجتماعي، ان في بشر، ان في ناس، ان في حاجات ممكن يتعلمها الطفل كتير. وانا من رؤيتي ان الحضانه اصبحت مطلوبه الان، حتى لو الام ما بتشتغلش، حتى لو الام ما بتشتغلش، حتى لو مقيمه في المنزل، حتى لو مقيمه في المنزل. ليه بقى؟ لان الطفل عادة بياخد على الام اصحاب، يعني نايم جنبها زي طفلة من الاطفال الموجودين لحد دلوقتي 3 سنين وبتنام جنب مامتها. ده منطقي ان طفلة 4 سنين ولا 3 سنين ولا 2.5 سنين ينام جنب ماما، نصحى الصبح مع بعض بوزنا ببوز بعض ومفيش اجتماعيات ومفيش زيارات، هنبقى اصحاب بقى، هيبقى الكلمة بالكلمة. انتي تعملي كذا زي ما انا بقولك تعملي كذا، اصل احنا اصحاب، ما بقاش في فارق، بننام مع بعض، بناكل مع بعض، بنتحرك مع بعض، لازم يبقى في فارق. ده بيولد العند عند الاطفال وبيخليهم لا يطيعوا الاوامر. اما بيروح حضانه معقوله، يعني حضانه يبقى فيها الامور الصحيه متوفره، التهويه السليمه، الاضاءه الكويسه، المكان النظيف، المشرفات الحنينات شويتين، مش اللي ماسكين خرزانات وبيخبطوا طول الوقت، يعني حضانة كويسة. هيتعلموا ازاي يتفاعلوا، هيتعلموا تلقي الاوامر، هيتعلموا ازاي يقعدوا، هيتعلموا ازاي يقولوا حاضر، هيتعلموا قد ايه ان طاعة الاوامر بتخلي يقولوا لهم برافو عليكم شطورين، انت شطورة، انت جميلة، انت شطرة، انت كويسة، وتدي ستار على قريتها او تدي على الكراسة بتاعتها علامة من العلامات الاستحسان، موجود داخل الاستحسان. عشان كده بشوف الحضانة من سن 2 لـ4 أصبحت أكيد مهمة عشان نحضر الأولاد لبعد المدرسة، عشان المستوى الدراسي دلوقتي أصبح للأسف مرهق جدا لأولياء الأمور من KG1 وKG2. ما يهمنيش الحضانة تدرس، ما يهمنيش الحضانة تكتب، ما يهمنيش الحضانة تحفظ، لكن يهمني الاندماج الاجتماعي بتاع الأطفال في الفترة اللي موجودة بشكل أو بآخر فيها. في بعض أوقات بيبقى في أطفال خوافين شوي، عارفين ماما بتقول على نفسها عصبية يعني ونشفة شويتين. الطفل بيتولد عنده الخوف أما بيبقى الصوت عالي حواليه، والنبرة بتبقى حادة، ولو في تعدي جسدي في بعض أوقات الطفل بيخاف وبيتهز هزة كده، حتى لو الاتنين بيتخانقوا بعيد عن الطفل، حتى لو ماما بتزعق لأخوه، حتى لو ماما بتزعق في التليفون، حتى لو بابا بيزعق للموظفين بتوعه، حتى لو بابا بيزعق في التليفون لحد، حتى لو بابا بيزعق لماما أو ماما بيزعق لبابا، أو بابا بيزق ماما أو ماما بيزق بابا، ممكن كمان الطفل يخاف ويترعب أكتر لو أنا بتعامل معاه بكثير من التسرع. العصبي دايما متسرع، عشان كده ماما بتقول إن الطفلة ما بتقدرش تدافع عن نفسها، وفي الحضانة ما بتقدرش تجيب حقها. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن أنا خوفت البنت، وإن أسلوبي مش لازم يكون عصبي، ولازم أهدى شوية وابتدي أرتب أموري وأسأل نفسي وأنا ليه عصبي؟ إيه اللي معصبني قوي؟ إيه اللي مضايقني؟ جوزي؟ ظروف الحياة؟ خوفي على والدتي مثلا أو على والدي؟ متخانقة مع أخواتي؟ شك في جوزي؟ قلقانة منه؟ علاقتنا مش كويسة؟ طب ده يخصك، الطفل ماله ومال ده كله؟ ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ان هو اما شال الكوباية وقعت فانت اتعصبتي، اما قلتيله يجي جيب بطء، ذنبه ايه في كل ده؟ ايه قضيته يعني انت متخانقة مع ابوه مثلا او مع اختك ولا مع غيرك ولا مع الجيران ولا محتاسة؟ ايه ذنبه؟ هيفهم ايه؟ هيفهم كل اللي فهمه انك انت رفضاه، والصوت بيهز. ربنا اما حب يعذب، عذب بالصيحة بالصوت، الصوت العالي بيهز بيرج. طفلة خوافة بترجيها بالكلام، يبقى طبيعي البنوتة تخاف من اصدقائها، تخاف من الرد كمان، لانها يوم ما تيجي ترجع وتقولك انا ضربت او عملت ما تعرفش رد فعلك عامل ازاي. في حاجات مشتركة برضو في الاسئلة، الام اللي بتقول عن نفسها انها بتعيط كتير، اصلها منقولة الغربة. لازم تحل الاشكال ده مع نفسك، لازم تشوفي اذا كان عندك اكتئاب. اكتئاب كلمة اكتئاب يبقى محتاج علاج، نقص في السيروتونين محتاج علاج، ملهاش حل تاني. او ممكن تندمجي في النشاط الاجتماعي بتاع المجتمع اللي انت حواليه، لو موجود نشاط اجتماعي، او تنزلي تحفظي في المسجد، او تحضري درس، او تعملي اي حاجه، وما تستسلميش للجو ده، لان استسلامك للاجواء دي بيؤدي لتشكيل شخصيه الطفل بشكل او باخر، فتجني على الطفل وانت بتحبيه وانت بتتمني له الخير. بعض أوقات أما الواحد بيضم الطفل كده ويطبطب عليه بيحس إنه مصدر أمانه. الطفل ده حضن الأطفال ده حضن، سيبك أنت، سيبك من حضن الزوجة وحضن معرفش مين ومين ومين، حضن الطفل ده في حضنك مختلف، بيدي قدر من الأمان والحنو غير عادي. لكن هو بيديك ده، بس أنت بتديه إيه؟ عشان كده دي دعوة من الأسئلة اللي أنا شفتها، اتنين تلاتة منهم طالبين تغيير تركيبة الشخصية شوية، طالبين نراجع نفسنا. مش هقدر أقولك وسيلة تخلي بنوتك تبقى شجاعة إلا ما تقللي عصبيتك ونفستك، ومش هخلي البنوتة تندمج اجتماعيا طالما ماما عندها مخاوف كتيرة. ما هو صعب أحالك بنوتة من خوف اجتماعي وماما عندها خوف اجتماعي، صعب عالج بنوتة عندها توتر وماما متوترة، صعب جدا ألاقي طفلة محبطة والأم محبطة، يبقى طبيعي جدا إن أنا ما ينفعش. وبالتالي دي نقطة أساسية موجودة. كمان من الحاجات اللي بتخلي الأطفال يبتدوا يبعدوا عن ماما ويقربوا من الأطفال، أطفال العيلة يتجمعوا والولد في الوسط أو الطفلة في الوسط، تقعد تلعب معاهم فتنسى ماما حبتين، أو حد يشيل الطفل بشكل أو بآخر. حاجة للسؤال الأخير، سؤال الوجع بقى، سؤال محتاج إن المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات والمديرين على اختلاف الهيئات التعليمية وتوجهه، على اختلاف عربي خاص أو عربي حكومي أو تجريبي لغات أو مدارس لغات أو مدارس انترناشنال، سواء كانت بريتش سواء كانت امريكان، سواء كانت هاي بمصاريفها العالية سواء كانت لو بمصاريفها المنخفضة، سواء كانت في نجح سواء كانت في قفر سواء كانت في أي حتة، دعوة للرحمة ودعوة للمعرفة. صوابعنا مش زي بعض، عمر ما صوابعنا كانت زي بعض، الطلبة والتلاميذ مش زي بعض، مستوى الاجتهاد مختلف والتحصيل مختلف والذكاء مختلف، العيوب بتاعة التعليم مختلفة، البيت بيبقى مختلف. لا يمكن أبدا يعقل إن معلمة من المعلمات أو مدرس من المدرسين يجرح طفل عشان قدراته أقل من المعدل. المعدل الطبيعي 90 لـ110 بستانفورد، عندنا من 80 لـ90 الدرجات دي صعوبات تعلم، يتعلموا بس بصعوبة، وعندنا البطء من 70 لحد 80، وبعد كده المدارس الفكرية اللي محتاجة تعامل خاص. لا يمكن أن يعقل أن معلمة تضرب طفل لقصوره الدراسي لأنه عنده إشكالية في التعليم، قدراته أقل من المعدل. بنكتب تقارير للمدرسين أن قدرة الولد ده أقل من المعدل، والمفروض يقعد قدام ويبعد عن الدوشة ونعيد له الموضوع أكتر من مرة وتفردي له وقت وما يقعدش ساعة كاملة، الساعة بتاعته 40 دقيقة، تلت ساعة و10 دقايق، التلت ساعة بنشرح له فيها وما يفصل في تركيزه 10 دقايق يلعب فيها ويرجع ياخد 40 دقيقة، وبرضه بنضرب وبرضه بنهزق وبنقول يا غبي وبنقول ما بتفهمش وبتقول انت مش شطور وبنقول انك انت مش صح واصحابك احسن منك. الاطفال اللي هم اقل من المتوقع كده شوية بيتهز شخصيتهم ونفسيتهم بتبقى في الارض، لان المعلم والمعلمة والمدرس والمدرسة اللي خدوا دبلوم التربوي ما رجعوش المعلومات، ما عرفوش ان في 17.5% عندهم صعوبات في التعلم. الصعوبات دي ممكن تكون قدرات اقل، عامل زي قصر النظر وطول النظر، محتاجين مناهج خاصة وتخفيف واجبات وامتحانات خاصة بالتوصيل. لكن ده احنا من خيبتنا في مجتمع من KG1 الامتحان بيبقى تحريري وبنحاسب على التحريري، ومش فاهمين ان قبل 7 سنوات المفروض ما يمسكش قلم والاجابة تبقى شفوية، لان الشفوي بيحرك الدماغ، ومطلوب في KG واولى ابتدائي وتانية ابتدائي ان الاطفال يحركوا دماغاتهم مش يبقوا زي لا مؤاخذة بيقعدوا يكتبوا طول النهار. عرف يكتب كلمة أحمد يبقى أحمد خلاص، عرف يكتب كلمة علي يبقى علي خلاص، عرف يكتب أي كلمة خلصت، مش محتاجين نكتب طول الصفحة عشان نقدر نثبت الفكرة أو نثبت المفهوم. إحنا الأطفال بيبقوا مشتتين في الانتباه، بنقول للمدرسين ده مشتت في الانتباه، آه يعني غبي، آه يعني ما بيفهمش، آه لا 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 شوفوا له حل، ده ليه مدارس خاصة، بالرغم أن قدراته الذهنية أعلى من المعدل لكن عنده شتتت في الانتباه، حاجة غصب عنه كده. البرمجة بتاعت الجهاز العصبي في الفص الأمامي فيها خلل، فالطفل بيبقى مشتت، بيلقط بسرعة وينسى بسرعة. نقول لهم ده عنده فرط حركة، ده قليل الأدب، ده عينة، دي الولد ده حطتني في دماغه فرط حركة ايه وقلة انتباه ايه، ده بيرد ردود اكنه كبير بيكلمني. الأولاد المفرطين في الحركة المشتتين أدي 7%. مع شوية صعوبات التعلم احنا بنخش ل 24% ل 25% من الأطفال اللي بيقعدوا قدامكم يا إدارات يا تعليمية ما ينفعش، مش هيف، مش هيستوعب نفس المنهج، المدرسة هتضيع وقتها، محتاج مناهج أخف، محتاج امتحانات أقل، محتاج توصيل أكتر منه. ده الأم بتتكلم في طفل راسه كبيرة، طبعا الهيدروكيفلس طبيعته انسدادات بتحصل في السائل بتاع المخ، فبيدي منظر للراس أكبر، ويؤدي في بعض أوقات إلى حالات تشنجات زي ما الأم بتقول، وممكن يكون مع ده أو ما يكونش بعض التأخر الدراسي أو بعض التأخر في الذكاء العام. طب ذنب الولد ده إيه؟ معضلته مع المدرسين إيه؟ مفيش لا شفقة ولا رحمة ولا إحساس إن ده كان ممكن يكون ابني. تخيلوا كلامي ده ما ينفعش أقوله، افرض كان ابني، افرض كانت بنتك، افرض كان حد قريبك، كنت هتتصرف معاه نفس التصرف ونفس الأسلوب، ركنه طول النهار، بتعتبره غبي ما بيفهمش. طب هو ذنبه إيه؟ هو اللي خلى نفسه غبي؟ هو اللي خلى عنده صعوبات تعلم؟ هو اللي خلى نفسه مشتت في الانتباه؟ هو اللي خلى نفسه مندفع؟ هو اللي خلى نفسه عنده ديسلكسيا وبالتالي هو بيقرا كلمه في وسط السطر من سطر اخر؟ هو اللي عنده صعوبه في اللغه العربيه لكن شاطر في كل المواد؟ هو اللي عنده صعوبه في الماس في الرياضيات وشاطر في كل الرياضيات الحاجات؟ هو الطفل اللي لما بتمليه ما يعرفش يتملى لكن ممكن يشوف من الصبورة ويبقى؟ دي صعوبات تعلم نفوق، دول 25% من شبابنا الصغير، دول محتاجين مناهج خاصة، محتاجين امتحانات خاصة، محتاجين لجان خاصة، محتاجين ان احنا نشوف ونقيمهم ونوجههم بعد كده. الحلقة خلصت لكن كلامنا لسه متواصل، وعندي يقين ان احنا لو قدرنا نستفيد من الساعة دي نقدر نغير بيها جيل كبير بفضلكم انتم يا اب ويا ام ويا جد ويا جدة ويا معلم ويا مدرس في كل مكان. نسمع ونراجع ونتواصل معاكم الاسبوع الجاي قبل الساعة بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.